بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، حيث أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قسم البحث في الأدلة العقلية إلى قسمين. القسم الأول في عرض نفس القواعد العقلية التي تورث القاطع بالحكم الشرعي، والقسم الثاني هو البحث في حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. بعد أن أنهينا البحث في نفس القواعد العقلية، بدأنا ببحث حجية الدليل العقلي، أو قول حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. وفي هذه الليلة، بما أن البحث يكون أول درس بعد تعطيل الصيف، فتعطيل الصيف لو تعطيل تعطيل محرم والصيف أيضا، ها انطبق؟ لا أخذنا بعد تعطيل محرم أو تعطيل نهاية صفر. ففي هذا الدرس نعطي خلاصة للأبحاث الماضية في بحث حجية الدليل العقلي. بدأ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي بذكر مقدمتين: المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، والمقدمة الثانية في أقسام أو طرق استنباط الحكم الشرعي من العقل. ثم قسم البحث في دعوى انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية عن طريق العاقل، يعني ما ينسب إلى الأخباريين من أنهم يقولون بأنه لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي. قسم أستاذنا الشهيد هذه الدعوى إلى ثلاث مراحل، وقد لا يعرف أن مراد الأخباريين المناقشة في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاث، ولكن لابد أن نبحث المراحل الثلاث كلها. المرحلة الأولى دعوى قصور الحكم في عالم الجعل، بأن يقال بأن الحكم الشرعي، يعني الأحكام الشرعية كلها عندما جعلت من قبل الشارع تبارك وتعالى إنما جعلت مقيدة بأن لا يكون دليلها عقليا، فإذا كان دليلها عقليا أو كان القطع الناشئ القطع بالحكم الشرعي ناشئا من الدليل العقلي، فقد زال قيد هذا الحكم، هذا القيد المأخوذ في جعل هذا الحكم، وبالتالي هذا الحكم يسقط بانتفاء قيده. هذا ما يسمى بالقصور في عالم الجعل. والمرحلة الثانية دعوى القصور في عالم الكاشفية، بأن يقال بأن الدليل العقلي لا يورث القاطع بالحكم الشرعي نهائيا، ولكونه لا يورث القاطع ما راح يكون حجة، لأنه ليس كاشفا قطعيا. الدليل العقلي ليست كاشفيته قطعية عن الحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الثانية من البحث. والمرحلة الثالثة من البحث دعوى قصور الدليل العقلي في عالم الحجية، بمعنى أننا نعترف بأن الدليل العقلي صالح لإيراث القاطع واليقين بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي هم ليس مقيدا بأن لا يكون دليله بأن لا يكون دليله عقليا، يعني نغض النظر عن المرحلة الأولى والثانية، ولكن بالرغم من ذلك نقول بأن هذا القاطع ليس حجة، العاقل لا يحكم بحجيته القطع الناشئ من الدليل العقلي. هذه هي المرحلة الثالثة من البحث. أما المرحلة الأولى فقد مضى الكلام فيها، وأستاذنا الشهير رضوان الله عليه وضح بأنه لا يمكن أن ننفي الاعتماد على الدليل العقلي على أساس كون الحكم مقيدا بهذا القيد، يعني أن يكون في القصور في عالم الجعل. أستاذنا الشهيد ناقش في ذلك على ما ببالي، لعله نقضا وحلا على كل حال، فبحثنا في ذلك سابقا ودخلنا في بحث المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية قد يدعى قصور الدليل العقلي في عالم الكاشفية، قد يدعى بأن الدليل العقلي لا يرث القاطع، ليست كاشفيته قطعية عن الحكم الشرعي. في هذه المرحلة أستاذنا الشهيد قسم البحث إلى البحث في العقل النظري تارة والبحث في العقل العملي تارة أخرى، يعني تارة نبحث بأن العقل النظري هل يصلح لإيراث القاطع واليقين بالحكم الشرعي أو لا يصلح، وتارة نتكلم في أن العقل العملي، مدركات العقل العملي، هل هي صالحة لإيراث القاطع واليقين بالحكم الشرعي أو لا. أما البحث في العقل النظري، بدأنا بالبحث في القطع في العقل النظري. عمدة ما قد يقال في صدد إنكار حصول القاطع واليقين بالحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي، عمدة ما يقال في ذلك هو كثرة الأخطاء التي تلحظ في الأدلة العقلية. يقال بأن الدليل العقلي يكثر فيها القطع، يكثر فيها الخطأ، وما دام يكثر فيها الخطأ إذن لا يورث العلم واليقين بالحكم الشرعي. وهذا تارة يقع فيه الكلام من حيث اليقين بالمعنى الأصولي بمعنى مجرد الجزم، فيدعى أن الدليل العقلي لا يورث الجزم سواء كان مضمون الحقانية أو لا يكون مضمون الحقانية، هذا يقين بالمعنى الأصولي لا بالمعنى المنطقي. تارة يبحث في هذه المرحلة عن اليقين الأصولي، وتارة يبحث في هذه المرحلة عن اليقين المنطقي، بأنه هل يحصل اليقين المنطقي بالدليل العقلي أو لا يحصل الدليل القاطع اليقين بالمعنى المنطقي. واليقين بالمعنى المنطقي وضحنا من أنه ما يسمى في إصطلاحهم بمضمون الحقانية، وقد وضحنا مرادهم بمضمون الحقانية. أما بلحاظ اليقين بالمعنى الأصولي فقد ناقش أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في دعوى عدم حصول القاطع بهذا المعنى من الدليل العقلي، وقال بأن القاطع بمعنى الجزم له علته الخاصة إذا تمت العلة حصل القاطع. القاطع كأي وجود من الوجودات، غاية الأمر أن القاطع وجود في عالم الجوانح والموجودات الخارجية في عالم الجوارح، فكما أن الموجودات الخارجية خاضعة لضوابط وموازين العلية، الموجودات النفسانية أيضا خاضعة للموازين وضوابط العلية. فوضح أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا تمت العلة لحصول القاطع حصل القاطع، حتى وإن كان دليله عقليا لا شرعيا، وأكملنا البحث في ذلك سابقا. وأما بلحاظ اليقين بالمعنى المنطقي، يعني اليقين المضمون الحقانية، فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأننا نتكلم في ذلك رغم أنه لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه يكفينا حصول القطع بالمعنى الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية. ليس من الضروري أن يكون القاطع يقينا منطقيا مضمون الحقانية، حتى وإن كان القاطع بل غير مضمون الحقانية، ما دام بلغ مستوى الجزم القطعي حتى وإن لم يكن مضمون الحقانية فهو حجة قطع عقلا، فلا حاجة إلى حصول اليقين بالمعنى المنطقي. ولكن رغم ذلك تكلم أستاذنا الشهيد لأن فيه الفائدة الفنية للبحث عن أن الدليل العقلي هل يورث اليقين المنطقي أو لا يورث اليقين المنطقي. فهنا وضح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هؤلاء علماء المنطق يقسمون اليقين المنطقي المضمون الحقانية إلى قسمين، تارة في البديهيات التي تسمى بالقضايا الست، البديهيات الست، وتارة في القضايا المكتسبة من تلك البديهيات. فتكلم في القضايا البديهية، ما يسمونها بالقضايا البديهية الست أولا، ثم تكلم حول القضايا المكتسبة من تلك القضايا البديهية الست. وقد مضى البحث بالتفصيل حول القضايا البديهية الست، حيث إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ناقش في جملة من القضايا البديهية الست، ناقش في كونها بديهية ومضمونة الحقانية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الأوليات، لأنه القضايا الست البديهية الست، الأوليات والفطريات والحسيات والتجريبيات والحدسيات والتجريبيات والمتواترات. فبالنسبة إلى الأوليات والفطريات على ما ببالي وافق أستاذنا الشهيد على كونها مضمونة الحقانية، وبالنسبة إلى الحسيات فصل بين أنواع الحس، الحس الداخلي الحس الخارجي، والحس الخارجي أيضا شكلين. على كل حال في بعض أقسامها وافق وفي بعض أقسامها لم يوافق. وأما في الثلاثة الأخيرة، يعني في التجريبيات والحدسيات والمتواترات، في هذه القضايا الثلاثة الأخيرة أصلا وضح أستاذنا الشهيد بأنها ليست يقينية وليست بديهية، وإنما هي معتمدة على حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمال وفي باب حساب الاحتمالات يحصل اليقين بمعنى القاطع الأصولي، ولا يحصل اليقين بالمعنى المنطقي. وذلك لأن الكبرى الكلية التي يدعيها هؤلاء إلى جنب مفردات الاستقراء، سواء في التجريبيات أو في الحدسيات أو في المتواترات، الكبرى الكلية العقلية التي يدعيها هؤلاء المناطق بأنها كبرى عقلية مقدرة، وتلك الكبرى من البديهيات الأولية، فبضم تلك الكبرى إلى مفردات الاستقراء يحصل قياس منطقي، وبالتالي يتم اليقين بالمعنى المنطقي. تلك الكبرى قال عنها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنها ليست عقلية بديهية أولية، وإنما هي تثبت مثلا أنه لا يحصل تكرار الصدفة إلى درجة كبيرة. فهؤلاء قالوا مستحيل عقلا، جعلوا ذلك ككبرى كلية. أستاذنا الشهير يقول لا، هذا ليس مستحيلا عقلا، يعني لا يدرك العقل استحالته بشكل أولي، وإنما قد يمكن أن نؤمن بأنه لا يحصل بل تكرار الصدفة بعدد كبير. نفس هذا القاطع بهذه القاعدة ناشئ أيضا من نفس حساب الاحتمالات، لا أن هذه قاعدة كبروية عقلية يدركها العقل. وهذا ما أثبته أستاذنا الشهيد في كتاب الأسس المنطقية، أقام 7 براهين على أن هذه القاعدة الكلية سواء في التواتر أو في التجربة. في التواتر مثلا استحالة التواطؤ على الكذب، تواطؤ عدد كثير على الكذب، هذه جعلوها قاعدة كبروية عقلية. فهذه الكبرى سواء بالصيغة التي تطبق في التجريبيات أو بالصيغة التي تطبق في المتواترات، أقام أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه 7 براهين على أنها ليست قاعدة مدركة بالإدراك العقلي بالبداهة، وإنما قد يمكن أن نثبت نتيجة تلك الكبرى الكلية، قد يمكن إثباتها بالاستقراء نفسها. وبما أننا نؤمن بأن الاستقراء لا يحتاج إلى كبرى كلية، بل الاستقراء يورث القاطع بالمعنى الأصولي طبعا لا بالمعنى المنطقي من دون حاجة إلى تلك الكبرى، إذن فمن حقنا أن ندعي ليس غريبا بالنسبة لنا، ليس غريبا أن نثبت نفس تلك الكبرى بالاستقراء، لأن الاستقراء من يؤمن بأن الاستقراء بحاجة إلى تلك الكبرى فلا يحق له أن يثبت تلك الكبرى بالاستقراء. من يؤمن بأن الاستقراء غير منتج إلا بضم تلك الكبرى، هؤلاء الذين يؤمنون بأن الاستقراء لا ينتج لا يورث القاطع إلا بتلك الكبرى، لا يحق لهم أن يثبتون تلك الكبرى بالاستقراء، لأنه هذا يتوقف الشيء على نفسه، راح يصير يعني كيف يثبتون الكبرى بشيء يعتمد على نفسه تلك الكبرى، فهذا معناه اعتماد تلك الكبرى على نفسها، فهذا ما لا يحق لهم ذلك. لكن نحن يحق لنا ذلك، نحن بما أننا لا نؤمن بحاجة الدليل الاستقرائي إلى تلك الكبرى الكلية، ما دام لا نؤمن بحاجة الكبرى بحاجة الدليل الاستقرائي إلى تلك الكبرى الكلية، فنقول تلك الكبرى الكلية التي لا نحتاج إليها لمنتجية الدليل الاستقرائي، تلك الكبرى قد يمكن إثبات صدقها بنفس الدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي لا تبتني على على صحة تلك الكبرى. نعم هذه الكبرى قد نؤمن بها، ولكن نؤمن بها على أساس الاستقراء لا على أساس كونها كبرى كلية عقلية، عقلية بالبداية. وهذا بحثه وتفصيله في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. ثم تكلم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حول أنه إذن ما هو السبب في الأخطاء الكثيرة التي يزخر أو يرزح الفكر البشري تحت وطأة تلك الأخطاء؟ ما أكثر الأخطاء التي وقع في الفكر البشري في طول التاريخ؟ ما هو السبب في وقوع هذه الأخطاء في الفكر البشري، ما دام أن هؤلاء يدعون بأن الفكر البشري يعتمد على من حيث المواد، يعتمد على أو البديهيات الست، ثم بقواعد علم المنطق نستنبط من تلك البديهيات القضايا المكتسبة؟ ففي القضايا المكتسبة لماذا يقع هذا العدد الهائل من الأخطاء؟ فيقول هناك ينحصر أسباب الخطأ في القضايا المكتسبة، ينحصر بثلاثة أمور التي قد يدعى كونها سببا لهذه الأخطاء. الأمر الأول، السبب الأول طبعا غير مقبول، وبالأخص عند هؤلاء المناطق، لأنه السبب الأول عبارة عن أن نفس قوانين علم المنطق ليست بديهية. وهذا أجابوا أصحاب علم المنطق، أجابوا عن هذا السبب، قالوا أنه لا، لقوانين علم المنطق هي بديهية، أن الشيء الذي يصدق على شيء ثم ذاك الشيء يصدق على شيء ثالث، إذن فالأول يصدق على الشيء الثالث، إذا كان أليف باء وباء جيما إذن أليف جيم. هذا خلاصة الاستدلالات المنطقية، لأنه يرجعون قوانين علم المنطق إلى قياس وتمثيل، وشنو الثالث؟ الاستقراء والتمثيل، ويقولون بأن الاستقراء والتمثيل مرجعهما إلى القياس، لأن هم يقدرون تلك الكبرى الكلية، فيصير حاله حال القياس، والقياس يعتمد على الأوسط الأصغر والأوسط والأكبر، فالأصغر هو الأوسط والأوسط هو الأكبر، إذن الأصغر هو الأكبر، هكذا استدلوا. وهذا استدلال لا يمكن المناقشة فيه، وإنما هي بديهية، الشيء الذي يصدق على شيء ثم يصدق ذاك يصدق على الشيء الثالث، فالأول يصدق على الشيء الثالث، فهذا لا يمكن مناقشته. إذن هذا السبب الأول لا يمكن الاعتماد عليه. والسبب الثاني دعوى وقوع الخطأ والغفلة في تطبيق قوانين علم المنطق على مواردها. فهذا هم أيضا قسمه أستاذ الشهير رضوان الله تعالى عليه على قسمين بحثناهما في الدروس الماضية، ووضح بأنه إن كان هناك حقا غفلة وخطأ في التطبيق، فإنما هذا الخطأ والغفلة في العلوم والاستدلالات الفكرية البعيدة عن البديهيات الست، لأنه قد يصير القياس الأول موادها من البديهيات الست، ثم نتيجتها تقع نتيجة ذلك القياس تقع صغرى أو كبرى في قياس ثاني، ثم نتيجة ذاك القياس الثاني تقع صغرى أو كبرى في قياسا ثالث، وهكذا في سلسلة أقيسة متعددة في القياس الخامس العاشر نصل إلى النتيجة النهائية التي نريدها. ففي هذه المراحل المتأخرة قد يكثر الخطأ في التطبيق، ولكن في العلوم القريبة من البديهيات الست ليست الواسطة بينها وبين البديهيات الست كثيرتان، ليست الوسائط كثيرتان، المفروض أن لا يقع الخطأ. ولهذا إن كان هذا هو مراد الأخبارين فالمفروض بهم أن يفصلوا بين العلوم البعيدة عن البديهيات والعلوم القريبة من البديهيات، وهذا ما ادعاه المحقق الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه، ولكن باقي الأخباريين كلماتهم مطلقة، لم يفصلوا مثل هذا التفصيل بل بصورة مطلقة، قالوا بأنه الدليل العقلي لا يورث القاطع، يعني بناء على تفسير كلامهم بمرحلة الكاشفية، فكلامهم مطلق، لم يفصلوا بين العلوم القريبة إلى البديهيات والعلوم البعيدة عن البديهيات. والسبب الثالث، أظن هذا السبب الثالث قبل التعطيل ما وضحنا، السبب الثالث هو السبب الذي لم ينتبه إليه لا الأرسطو ولا علماءنا الأصوليين ولا علماءنا الأخباريين. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن السبب الثالث الذي يوجب كثرة الخطأ هو أن مواد الاستدلال والبرهان قد لا تكون لا من البديهيات العقلية ولا من المكتسبة بالبديهيات العقلية بالاكتساب المنطقي بهذا التسلسل الذي يؤمن به هؤلاء، وإنما تكون المواد ثابتة بحساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات التي نؤمن بأن الثلاث الأخيرة من البديهيات أيضا مرجعها إلى حساب الاحتمالات كما ذكرنا، وهي التجريبيات والحدسيات والمتواترات، هذه كلها ترجع إلى حساب الاحتمالات وليست بديهية في رأينا، هذه تورث القاطع، ولكنها إنما تورث القاطع بقانون ذهني خلقه الله تبارك وتعالى في ذهن البشر، وهو أن الاحتمال الضئيل الذي يتبقى بحساب الاحتمالات احتمال ضئيل على الخطأ أو على مثلا كذب التواتر أو على عدم صحة التجربة، الاحتمال الضئيل الذي يتبقى بحساب الاحتمالات يذوب في النفس، هذا قانون الذهن البشري، خلق الذهن البشري وفطر الذهن البشري بهذا النحو، بأنه لا يمكنه أن يتحمل الاحتمال الضئيل جدا، الاحتمال الضئيل جدا يذوب في النفس ضمن شرائط بل هي ضوابط معينة وضحها أستاذنا الشهيد في كتاب الأسس المنطقية، لا يمكنه البشر أن يحتفظ في ذهنه بتلك الاحتمالات الضئيلة، هذا هو السبب الذي يوجب الخطأ، لأنه كثير من المعارف البشرية تعتمد على حساب الاحتمالات، وما دام تعتمد على حساب الاحتمالات وحساب الاحتمالات ليست خاضعة للبرهان المنطقي، وإنما هي خاضعة لحساب الاحتمالات، والاحتمال الضئيل إنما يزول تلقائيا من دون أن يكون مضمون الحقانية، فليس مضمون الحقانية، وبما أنها ليس مضمون الحقانية فيحصل فيها الخطأ، طبيعي يعني يحصل فيها الخطأ، وهذا لا يعني أنه لا يحصل القاطع، القاطع يحصل على أساس قانون الذهن البشري أن الاحتمال الضئيل لا يمكنه الإنسان أن يحتفظ به، فالقاطع يحصل، ولكن هذا القاطع ليس مضمون الحقانية بالمعنى الذي يريده هؤلاء في علم المنطق، ليس مضمون الحقانية بذلك المعنى، لأنه لا يعتمد على البديهيات، لا مباشرة ولا اكتسابا ضمن وسائط. هذا هو السبب الأوسع لحصول الأخطاء، ولكن هذا لا ينافي حصول القاطع. القاطع يحصل، ولكن هذا قطعا بالمعنى الأصولي لا بالمعنى المنطقي. هذه نهاية البحث في العقل النظري، وبعد ذلك لابد وأن نتكلم حول العقل العملي إن شاء الله. نكتفي، والحمد لله رب العالمين.